والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من جسم أو غيره فعمل بها وعلمها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمرو النافي وزهير بن حرب مسلم عن ابن عيينة قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا وهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد الإمام مسلم في معنى أحاديث الباب 3 أحاديث. الأول عن ابن عمر، أورده من طريقين وهو متفق عليه، والثاني حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أورده من طريق واحد وهو متفق عليه، والثالث وهو الأخير حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وأورده من طريقين وهو من انفرادات الإمام مسلم. مسلم رحمه الله له منهج مضطرد في صحيحه، يورد الألفاظ المجملة، ثم بعد هذه الألفاظ المجملة يأتي بألفاظ مفصلة، فكأنه يشرح الحديث بالحديث. وخير شرح للحديث الحديث. ولذا بز ابن حجر شراح البخاري، بل فاق جميع الشراح، لأنه شرح أحاديث البخاري، أحاديث صحيح البخاري، بالزيادات والألفاظ الواردة خارج الصحيح، فكاد يستوعب جميع كتب السنة. وعددت له لما قرأت شرحه 1453 كتابا نقل منها في شرحه فتح الباري. الإمام مسلم له منهج مهم. الإمام مسلم هو جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان منهجه مضطردا علميا دقيقا، يسر الله لي ولله الحمد المنة أن اخترت كتابه، وربط شرحه لابد أن يكون بسمات صحيحه مع بيان منهجه. انظر إلى لفظ الحديث الأول، وأورده من أصح الطرق عن ابن عمر، وهو طريق ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. لفظ أوجز لفظ. اللفظ الذي بعده فيه شيء من تفصيل زائد، اللفظ الذي بعده فيه تفصيل، وهكذا. هذا منهج الإمام مسلم. ومن منهج الإمام مسلم أنه إن ذكر للحديث أكثر من شيخ فإنه يورد لفظ شيخه الأول، فإن كان اللفظ لغير شيخه الأول نبه عليه بإشارة أو بتنصيص. تأمل معي الآن، حتى وأن تقرأ صحيح مسلم تفهم كم شيخ لمسلم في هذا الحديث. ثلاثة شيوخ، الأول كوفي والثاني بغدادي والثالث نسائي وراء النهر. الأول شيخه الشهير الذي أكثر عنه جدا ولم يعلم إكثار كإكثاره عن أبي بكر بن أبي شيبة، روى له في صحيحه 1540 رواية. الثاني عمرو بن محمد بن بكير الناقد البغدادي. الثالث زهير بن حرب النسائي أبو خيثم، تارة يكنيه وتارة يسميه، وهذا تفنن. قال كلهم عن ابن عيينة، الإمام الجبل أبو محمد الهلالي، الإمام الذهبي أول ما ذهب لبعض مشايخه فأراد أن يمتحنه فدلس اسم سفيان بن عيينة، قال أبو محمد الهلالي من هذا؟ قال سفيان بن عيينة. قال فأصبح لي شأن عند شيخي، نعلم أن سفيان بن عيينة وأبو محمد الهلالي. قال كلهم عن ابن عيينة. قال زهير، قال زهير، إذن السياق سياق من؟ سياق لمن؟ زهير. اللفظ لفظ من؟ لفظ زهير. لو أنه أورد لفظ ابن أبي شيبة ما قال شيء، ما قال مسلم شيئا. فزهير هو الثالث من شيوخه، قال زهير. وهذا بخلاف الإمام البخاري وبخلاف الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن. فالأصل إن جمع البخاري أو أبو داود السجستاني أكثر من شيخ في الإسناد فإنه يورد لفظ الأخير، فإن حاد عليه نبه عليه، فإن حاد عنه نبه عليه. أما مسلم يورد لفظ من؟ لفظ الأول، فإن حاد عنه نبه عليه. طيب يقول قال زهير، يعني زهير السابق بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عيينة وقع له هذا الحديث، ووقع له حديث عبد الله بن مسعود الآتي على إثر حديث ابن عمر، ونبه ابن عيينة على فرق مهم بين حديثي ابن عمر وابن مسعود، يأتي الكلام عليه عند إيراد حديث ابن مسعود إن شاء الله. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أو قال رجل. بعض طبعات الصحيح مثل طبعة قرطبة مثلا، إذا نظرت في رجل تجد على كلمة رجل ضمة وتنوين كسر، فكلاهما جائز لغة. بل هنالك رواية عند ابن ماجه في السنن قال رجلا بالنصب، إذا يجوز فيها التثليث، يجوز فيها الرفع والنصب والخفض. قال لا حسد إلا في اثنتين، إلا في اثنتين بالتأنيث. جل الروايات التالية في كتاب البخاري، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، من حديث ابن مسعود قال لا حسد إلا في اثنين بالتأكيد، قال لا حسد إلا في اثنتين. جل الرواة في حديث ابن عمر بالتأنيث، في حديث ابن مسعود اختلف الرواة، فمنهم من ذكر ومنهم من أنث، منهم من قال اثنين لا حسد إلا في اثنين. إذا كانت في اثنين تقول رجل على البدلية، لا حسد إلا في اثنين رجل، رجل مذكر اثنين مذكر طبع البدلية. وإذا قلت لا حسد إلا في اثنتين تقول رجل خصلة رجل، الإضافة المقدرة، لا حسد إلا في اثنتين، أي إلا في خصلتين. ليست العبرة بالذات، العبرة بالعمل. الأحكام الشرعية تمار بالأعمال لا بالذوات. ولذا لا حسد إلا في اثنتين، المراد باثنتين أي خصلتين، خصلة رجل ينفق وخصلة رجل يقرأ القرآن بمواصفات وضوابط معينة جاء التنصيص عليها في نصوص نتلمسها مما بين أيدينا من ألفاظ، وجاء التصريح بها في أحاديث أخرى. والحكم لا يؤخذ من نص رأسا، وإنما الحكم يؤخذ من جميع ما ورد في الباب، وهذا أصل أصيل وركن ركين. لا يمكن لموفق يحب الله ورسوله، إن أراد أن يعلم ماذا يحب الله ورسوله، إلا أن يجمع جميع ما ورد في الباب. أما أصحاب الفهوم والذين في قلوبهم زيغ يأخذون شيئا ويتركون أشياء. قال لا حسد إلا في اثنتين. ما هو الحسد؟ الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك. منهم من وضع قيدا زائدا، قال أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وأن تكون لك. والصواب القيد هذا وأن تكون لك ليس صحيحا. لا يلزم من الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وأن تكون لك، لا يلزم أن تكون لك. فبمجرد أن يجد الرجل في نفسه حبا لأن يرفع الله نعمة معتبرة في دين أو دنيا، مادية أو معنوية، أن ترفع عن شخص، فهذا قد وقع في الحسد. والحسد خلق ذميم، فهو يحلق الدين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا، وذكر الله الحسد في معرض الذنب لما قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والناس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة لفظ عام أراد به خاص، فالمراد بالناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله له أن يخص الناس، له أن يخص من شاء بما شاء. فأنت أيها الحاسد، أنت أيها الحاسد، على من تعترض؟ فإذا وجد الرجل في نفسه يعني شيئا يتمنى فيه أن تزول النعمة عن غيره، نعمة يتمتع بها، فهذا هو الحسد. والحسد كما قلت مذموم. الأصل في الطباع أنها مجهولة على حب الترقص. كان بعض الزهاد يقول يخرج من رأس الأولياء كل شيء ويبقى حب الرئاسة. حب الرئاسة داء جهيم، داء خطير وخطير للغاية، وهو الذي يبعث على الحسد، هو الذي يبعث على الحسد. الواجب على العبد إن وجد شيئا من الحسد في نفسه أن يدفعه وأن يجاهد نفسه على وجه يحملها ألا تحب الخير للغير، ألا تحب للغير إلا الخير. ونفى النبي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. ونفي الإيمان يكون في الكبائر، نسأل الله عز وجل الرحمة والعافية. هل كل حسد مذموم؟ لا، هنالك حسد مأذون فيه. ما هو هذا الحسد؟ الحسد المأذون فيه أن ترى خيرا عند غيرك وليس عندك، فتتمنى أن يعطيك الله إياه، ولا يتجه قلبك إلى زوال النعمة عن من أعطاه، تحب أن تكون مثله. هذا يسمى حسدا من باب التوسع في المعاني. والعرب كما ذكرت لكم في أكثر من مجلس، وهذا الذي عليه المحققون، أنه لا يوجد ترادف في اللغة العربية في شيء اسمه غبطة. الحسد أن تتمنى أن يزول الخير عن غيرك، الغبطة أن تتمنى أن يبقى هذا الخير عند غيرك وأن ينتقل إليك. فهذه الغبطة مأذون فيها، مسموح بها، بل هي محمودة. فإن كان هنالك حرص على هذه الغبطة فهذه الحرص، والحرص مع الغبطة إذا زاوجتهما، إذا نكحت بين الغبطة والحرص، فيتولد عن ذلك المنافسة. ما هي المنافسة؟ حرص على خير مع الغبطة، تحرص على أن تكون مثل غيرك أو أن تنافسه. فهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تنافس، تنافس محمود. الله يقول عز وجل في شأن الآخرة، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس محمود. تنافس في شؤون الدنيا مأذون فيه، التنافس في غير شؤون الدنيا، أن تنافس غيرك بغير اعتبار الضوابط الشرعية، فحينئذ يكون هذا التنافس فيه مخالفة بمقدار ما سقط من هذه الضوابط. ورد نص فيها، نتلمس الضوابط من خلال ما ورد في أحاديث الباب. الشعر يقول وما حاسد في المكرمات بحاسد. إذا حسدت شخصا في المكرمات أنت لست بحاسد. إذا حسدت والمنافسة والغبطة لا تكون في أي شيء، الغبطة التي يحبها الله تكون في بابين، في باب علم وعلى رأس العلم القرآن. في حديث ابن مسعود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، علم القرآن، حكمة أو المال، وليس أي مال. حتى يؤذن لك بالغبطة القرآن مع العمل والمال، مع أن تهلكه في الحق. وهذه ضوابط نقوم حولها في حينها إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقوم بالقرآن، يقوم به تلاوة، تدبرا، عملا، يؤدي حق الله عز وجل فيما يتلو القرآن. إذا أشغلك فأهجم عليك في خلواتك، في لحظات صفائك، فخالط عقلك وقلبك، استخرج منه كنوزا، وهذه الكنوز هي أصل العلوم، هذه الكنوز هي أصل العلوم. القرآن تأتي العبد في لحظات الصفاء، فهو إذا أحسن قواعد الاستنباط، يعني درس علم الأصول، مبحث الدلالات خاصة العلم الأصول، إذا درس مبحث الدلالات كيف تصنف الأحكام وما هي قواعد العلم الاستنباط بقواعد صحيحة، وقرأ القرآن وهذه القراءة كانت بتدبر وصفاء، فيستطيع العبد أن يستخرج من القرآن كنوزا لا يعدلها شيء. ولذا القرآن الكريم فيه من غذاء القلب والروح والنفس، وفيه من فهم سنن الله للكون. صاحب القرآن الذي يفهم القرآن ويقرأ القرآن بتدبر يعلم كيف المجتمعات تقوم وكيف تموت ومتى يكون النصر ومتى لا يكون النصر. إذا صاحب هذا كما يقول العلماء التزين التجمل بزين النبي في الظاهر وزينة التقوى في الباطن مع أكل الحلال مع فهم القرآن فإن حدس العبد وفراسته تكاد لا تبطل. الحدس والفراسة تكاد لا تبطل. إذا الأمة متى رجل انتظر نصرا ثم تبين له أن النصر بعيد هذا ما يفهم القرآن، هذا غابت عنه كليات القرآن. لا يوجد شيء تحتاجه الأمة إلا في القرآن، لكن العلة فينا. أصبحنا نقرأ القرآن ونحن لا نفهم سنن الله عز وجل، لا نفهم سنن الله في الأقوام. جد القرآن أخبار عن الأقوام السابقة، وكل حرف تستطيع تستنبط منه أشياء. ففعلا هذا يغبط، هذا الذي ليس لا يغبط القارئ القرآن لجمال صوته ولا لكثرة من يصلي خلفه، الذي يغبط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الله آتاك القرآن. يا الله ما أجمل رجل آتاه الله القرآن، ما أجمل هذه العبارة، ما أجمل هذه العبارة. الناس لهم منازل، في منزلة عند بعض الخلق الله أكرمه فآتاه القرآن. نعم، كالمخلص والمخلص، المخلص الذي يجاهد نفسه على الإخلاص. فإذا جاهد العبد نفسه على الإخلاص انتقل من مقام المخلص إلى مقام المخلص، الله صفاه من حظ نفسه. رجل جاهد نفسه على القراءة وتعب في قراءة القرآن فتصبح منزلته أنه من أهل القرآن، من خاصة الله. فالذي يؤتيه الله القرآن هذا خصه الله بيت أنه من يرد الله به خيرا يعني يفقهه في الدين وعلى رأس الدين وفقه في الدين لا يكون دون القرآن. كما يقول الشاطبي يقول القرآن هو الكليات والأحاديث يفصل تلك الكليات، الكليات تفصل تلك الكليات. ومن الحمق والغباوة والشقاء والعذاب على النفس والأمة أن تقع المصادمة بين الكليات والجزئيات. فالأصل في الجزئيات أن تكون مرسخة للكليات فيكون الفهم صحيحا والمصيرة ثاقبة. قال رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، لا يتكلف لا يتعمد، هذه جنته هذه سعادته، يقوم به أناء الليل وأناء الليل وأناء النهار. الأناء الساعات، ساعات الليل ساعات النهار الغالب عليها القرآن فهما وتدبرا وعلما وعملا. أنا قالوا في مفردها أنا، وقيل في مفردها أيضا الآن أنا بالمد وأنا بالمقصورة، وقيل أيضا أنو جمعها أنا، أنا الليل وأنا النهار. قال ورجل آتاه الله مالا، هذا رجل الثاني لفظ عام كما ترون تحتاج القيود، القيود تأتينا إن شاء الله من خارج النصوص نتلمسها فيما يأتي. قال ورجل أتاه الله مال، المال نكرة ونكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذه نكرة ورجل آتاه الله مالا، نكرة في سياق إثبات تفيد الإطلاق. ما المعنى رجل آتاه الله مالا؟ قال الشراح مال نكرة ليشمل القليل والكثير. ليست العبرة بكثرة ما تنفق، العبرة بأن تكون نفسك أوسع من مالك، ليست العبرة بما تنفق، العبرة أن تكون نفسك وأن توافق بما عند الله عز وجل، وأن هذه النفقة التي تنفقها فإن الله عز وجل يعوضك عليها خير، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله يخلف لك ما أنفقت. قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، ما ذكر وجه الإنفاق، لكن السياق يدل على أنه ينفقه في مصالح المسلمين، في مصالح الخير، الفقراء والمساكين، أي مصرف، ليس العبرة بالمصرف، العبرة بالنفس. إذا هنا ما نفق أي ينفق. اللفظ كما قلت مجمل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. إذا الإنسان في هذه الدنيا إذا أردت أن تفحصه وأن تعرف أصل الخير الذي يحسد عليه، يحسد على الذي عنده، أمران، ما هما؟ غنى مستخدم بطاعة الله، وعلم مستخدم بطاعة الله. يعني إنسان ما عنده لا مال ولا عنده علم، هذا إيش؟ يحسد؟ لا والله لا يحسد. تسمعون الإمام الذهبي في السابع عشر ترجم لشاعر معروف اسمه محمد بن عبد الواحد، وكان يقال له الخليع، وله أشعار سائرة، فمن أشعاره السائرة التي أوردها في ترجمته قوله: ومن فاته العلم وأخطاه الغنى فهو والكلب على حد سوى، ومن فاته العلم وأخطاه الغنى فهو والكلب على حد سوى. فالإنسان بعلم، بعلم ومال، الإنسان إذا أراد أن يحسد، بعلم ومال، غير هذا الصنفين، غير هذين الصنفين يعني لا يلتفت إليهما. طبعا ليس شرعا، لا يجوز لك أن تغبط صاحب العلم إن لم تر فيه صلاحا، ويحرم عليك أن تغبط وأن تحسد صاحب المال لكثرة ماله، وإنما تغبطه ليس لكثرة ماله، وإنما تغبطه لأنه ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فأن تغبط الحالة، لا تغبط الشر، تغبط صورة، تغبط الحالة. قال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الحديث خرجه الإمام البخاري برقم 5025 في موضع واحد، والإمام البخاري ذكره في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه بقوله: باب ارتباط صاحب القرآن. فاغبط صاحب القرآن، صاحب القرآن يغبط، صاحب القرآن الذي يعيش مع القرآن ليل نهار ويشغله ويخلقه. كان ابن مسعود يقول: من أراد أن يعرف حبه لله فليثور القرآن، ثور القرآن تعرف حبك لله، ثور كلام الله عز وجل، ثور القرآن. وذكره بإسناده المشهور: حدثنا أبو جمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه بالسند الذي يخبر. نتلمس بعض القيود، بعض أهل العلم استنبط من هذا الحديث أن الغني خير من الفقير، من الفقير، هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لأن المفاضلة قلنا في الصورة وليس في أشخاص، ليس الفضل في أن الرجل يملك ماله، إنما الفضل في أن ينفق المال. إذا بعضهم عكس قال الغني يجب عليه أن يدفع، الفقير لا يجب عليه أن يأخذ، الفقير أحسن من الغني. الغني إن كان معه مالا، يجب عليه أن يدفعه، ندفع زكاته. لكن لو أن فقيرا أعطاه غني مالا، فهل يجب عليه أن يأخذه؟ لا يجب. والقول الفصل ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم أن المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر إنما تكون بالثمرة بثمرة العبرة بعمل هذا وعمل هذا. ولذا قال الله تعالى عن أيوب في سورة الصاد وقال عن سليمان قال عن كل منهما نعم العبد إنه أواب. العبرة أن يكون العبد أوابا رجاعا إلى الله عز وجل. نأتي للفظ الثاني لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن منصف قال أخبرني موسى بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار.
من تابع من في هذه الرواية بالنسبة إلى التي قبلها؟ تفضل يونس. من أحسن تابع من تابع سفيان؟ لا يريد مسلم أن نرفع تفردا عن سفيان، وسفيان أوثق بكثير من يونس، وإنما أراد مسلم أن يعلمنا أو أن يعلمنا شيئا زائلا في رواية يونس. فالزمري هنا هو ابن شهاب هنا، ولذا قد يقع لمن لم ينتبه لهذا، الزمري شيخ ابن عيينة هناك وابن شهاب شيخ يونس هنا. طبعا الشيخ مسلم حرملة بن يحيى الحجيري تلميذ الشافعي، تلميذ الإمام الشافعي وهو مصري، وعبد الله بن وهب القرشي مصري أيضا. قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين، ما قال إلا فيه، هنا حسد على، فيجوز حسد على ويجوز حسد فيه. قال رجل أتاه الله هذا الكتاب، هنا قال القرآن، هنا قال هذا الكتاب، أقام الغائب مقام الحاضر. النبي لما خاطبه ما كان الكتاب بيده، لكن لا يصرف الكتاب إلا بالقرآن، فأقام الغائب مقام الحاضر، يعني هذا الكتاب الذي بين أيديكم، هذا الكتاب الذي بين أيديكم، هذا الكتاب فيه سعادتكم، فيه ما يرفع شأنكم على وجه يجعل غيركم يتمنى ما أنتم فيه من نعمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ندم في آخر حياته أن ألف كتابا في غير القرآن، كان يتمنى شيخ الإسلام، لكن أشغله المبتدعة، رد كثيرا من الشرور، وإلا كان يتمنى، إذا أواخر حياته ختمها بالقرآن. قال لا حسد إلا على اثنتين رجل أو رجل آتاه الله هذا الكتاب قال فقام به، هناك قال فهو يقوم به، ويقوم في دلالة على الاستمرارية، هنا قال فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به، هنا قال انفقه، هنا قال تصدق، الإنفاق عام والتصدق أخف، وبلا شك المراد بالإنفاق التصدق، والتصدق هو نفقة على وجه القربة، التصدق وفيه نفع للغير، الإنفاق لا يلزم منه نفع الغير. ومنها هنا كانت القاعدة عند أهل العلم أن العمل الذي يتعدى خيره خير من العمل الذي يبقى أثره على عامله فقط. هنا قال تصدق، تصدق يعني مضاعف العين عين الفعل، وهذا متعد، وهذا فيه نكر للغير كما قلت. أيضا الأمر يحتاج إلى مزيد من إبراز المعنى، فليست أي صدقة هي التي يغضب عليها صاحبها، وليست أي حفظ وآداء للقرآن يغضب صاحبه عليه، وإنما القرآن إتيانه والمال تصدق به له قيود مذكورة في نصوص أخرى. نأتي لحديث ابن مسعود وهو متفق عليه، ذكره الإمام البخاري في عدة كتب صحيحة وله ألفاظ، ووقع لابن عيينة وانتبه ابن عيينة إلى الفرق بينه وبين حديث ابن عمر. نسمع طريق واللفظ الوحيد الذي ساقه الإمام مسلم ثم معلق عليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال عبد الله بن مسعود حاول، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلقه على هلكته بالحق، ورجل أتاه الله ثم فهو يقضي بها ويعلمها.
هذا الحديث كما رأيتم مداره على إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود. الإسنادان المذكوران فيه رواته الإسنادين كوفيون، وكلا الإسنادين خماسي. كم راوي عن إسماعيل بن أبي خالد؟ كم راوي عن إسماعيل بن أبي خالد؟ ومن هم؟ هات عاصم. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. إيش داعي كل الكوفي؟ ليش إيش داعي؟ كلهم كوفيون، كل الرواة كوفيون. نعم وكيع قال بعد التحويل قال مسلم وحدثنا ابن نمير. من ابن نمير؟ محمد بن عبد الله بن نمير. يقول حدثني أبي. من أبوه؟ عبد الله بن نمير الرملاني والعبدي محمد بن بشر. إذن ثلاثة من الرواة الصوفيين رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. اللفظ الذي ساقه مسلم لفظ من؟ لفظ وكيع أم لفظ محمد بن بشر أو عبد الله بن نمير؟ سبق الجواب. أنا لو كنت مكانكم لقلت سبق الجواب، في ذلك السؤال. أنا لو كنت مكانكم سبق الجواب. إيش الجواب؟ مسلم لما يورد لفظين يورد لفظ من؟ الأول من الآخر؟ الأول. إلا النبه، هنا ما نبه. إذن هذا لفظ من؟ هذا لفظ وكيع عن إسماعيل. هذا لفظ وكيع والراوي له عن وكيع أبي بكر بن شيبة. فمسلم هاهنا ساق لفظ أبي بكر بن أبي شيبة، لفظ شيخه أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود. انظر مثلا ما أجمل توبيبات الإمام البخاري. البخاري أورده في عدة مواطن، الموطن الأول برقم 73 ووضعه في أول صحيح في كتاب العلم، وبوب عليه بقوله باب الارتباط بالعلم والحكمة. صاحب الحكمة وصاحب العلم الله يرضى، صار الأمر أوسع من القرآن، من فهم القرآن أتاه الله حكمة، من توسع الوحي عنده وعاش آثاره وبركاته كما فعل الصحابة توسع الوحي. نحن لماذا نستطيع أن نأخذ عن أقوال الصحابة؟ هل أقوال الصحابة وأفعالهم منبتة عن بركة الوحي؟ أم أنهم وسعوا الوحي توسعة شرعية صحيحة فيما فهموه عن الله وعن رسوله؟ نحن نقول الصحابة لأن آثار الصحابة وأقوال الصحابة وأفعال الصحابة هي من بركة الوحي، يعتبر من ثمرات الصدق والإخلاص وفهم صحيح، وهذه الحكمة، هذه الحكمة، حكمة القرآن وما يتفرع عن القرآن مما يمنع من جهل أو يسلر عن قبيح. فكل ما منع من جهل وزجر عن قبيح فهو حكمة، أن تضع الشيء المناسب في مكان مناسب. قال تأمل كيف يتدرج بنا الإمام مسلم في أن نفهم معاني الحديث، أورد لفظ ابن مسعود أوسع، وهو يريد أن أحاديث الباب مختلفة وليست بمختلفة، أحاديث الباب مختلفة وليست بمختلفة. صاحب القرآن صاحب حكمة، مسدد موفق من الله عز وجل. الإمام البخاري قال باب الاقتباس من علم الحكمة، العلم لكن يغبط الإنسان في العلم ويغبط في الحكمة، الأثر الصحيح الذي يحبه الله ورسوله الذي فيه خير وعدل وحق المترتب على العلم. انظر الآن ماذا يقول الإمام البخاري، يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثني إسماعيل ابن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، على غير سفيان، يقول على غير ما حدثناه الزهري، سفيان حدث عن الزهري عن سالم عن أبيه باللفظ السابق. هنا يقول سفيان قال حدثنا الحميدي، ألزم الناس سفيان ابن عيينة الحميدي، قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود. إسناد كذاب مسلسل بالتحديث بعيد الإسناد. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثني ابن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود. إسناد مسلسل بالسماع، وأشرف تسلسل التسلسل بالسماع، الإسناد مسلسل بالسماع. لكن سفيان يقول لك انتبه، سفيان روى الحديث عن حديث ابن عمر وروى سفيان حديث ابن مسعود، روى حديث ابن عمر عن الزهري وروى حديث ابن مسعود عن اسماعيل بن ابي خالد، قال حدثنا على خلاف ما حدثنا سفيان. ايش يريد يقول؟ حديث ابن مسعود او حديث ابن مسعود مفصل اكثر. وقلت لكم ان منهج مسلم يبدا بالالفاظ العامه ثم يبدا بالتفصيل، فمسلم رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث الإمام البخاري أورد الحديث في صحيحه برقم 1409 ووضعه تحت كتاب الزكاة، وبوب عليه بقوله باب انفاق المال في حقه، باب انفاق المال في حقه، رجل عنده مال ولا يؤدي زكاته يحرم أن تغبطه، يحرم عليك شرعا أن تغبطه. فإذا استفاد الإمام البخاري من الحديث في الإنفاق على رأس الإنفاق الإنفاق الواجب، وعلى رأس الواجب من الإنفاق الإنفاق بحق لا حق ضعفاء من الخلق وهو الزكاة. وهنا مثلا، هل في المال حق سوى الزكاة؟ نعم في المال حق سوى الزكاة، وهذه مسألة بحثها وفصلها طويلا الإمام الشاطبي الموفق، وأورد عن قتادة قوله إن في المال حقا سوى الزكاة، وأورد حديث أبي موسى الأشعري رحم الله الأشعريين كانوا إذا أرملوا أي إذا افتقروا جمعوا أموالهم وقسموه فيما بينهم بالسوية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان معه فضل مال فليعرض به على من لا مال له، ومن كان معه فضل ظهر فليعرض به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل طعام فليعرض به على من لا طعام له. قال حتى حسبنا أنه لا فضل للواحد منا. فمتى افتقر الناس وزكوات ما أدت، أو احتاج أمراء أو احتاج أولياء الأمور لإصلاح شؤون الناس أن يضربوا عليهم مالا يؤخذ بالمقدار اللازم وينفق على المصالح اللازمة لقيام الأمة، فهذا أمر مشروع. ولذا ناقش الإمام الشاطبي في الموافقات فتوى شيخه ابن لب لما حرم الضرائب، وقال الضرائب ليست محرمة إلا إذا وضعت في غير محلها أو أخذت زيادة على المقدار اللازم، أما إن احتاج أولياء الأمور لإصلاح شؤون الناس لفرض الضرائب فأخذوا ما يلزم، لأن الأصل في المال حرمة، فأخذوا ما يلزم وأنفقوه فيما يعود عليهم بنفع فهذا أمر مشروع ولا شك في أن هذا الصواب. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتاب الزكاة برقم 1409 وقال باب انفاق المال في حقه. إذا الذي يغبط رجل عنده مال، رجل عنده حكمة، أو رجل عنده مال وهذا المال على يؤدي حق الله فيه، ورأس هذا الحق أداء الزكاة. ثم ذكره برقم 7141 وذكره في كتاب الأحكام، وبوب عليه بقوله باب أجر من قضى بالحكمة، والمراد بالأجر عند الله رجل يفض نزاعات بين الناس، قد يكون بعض كبار السن من الفضلاء من الحريصين على الإصلاح بين على إصلاح ما بين المسلمين وفض النزاعات وإيقاف الدماء والمهاترات والشتائم وما شابه، هذا يغضب الذي يقضي وقته، هذا نوع من أنواع الحكمة، وهذا أثر من آثار القرآن. فالإمام البخاري ذكره في كتاب الأحكام وقال باب أجر من قضى بالحكمة، تقضي بالحكمة بين الناس فهذا أمر حسن. ثم ذكره برقم 7316 وذكره في كتاب الاعتصام كتاب السنة، وبوب عليه بقوله باب ما جاء في اجتهاد القضاة فيما أنزل الله، قال الله ما أجمل أن تبرؤوا، قال باب الاعتصام السبع، باب الاعتصام. ثم قال باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله، تجتهد أن تصيب حكم الله على قواعد صحيحة لأنك أوتيت الكتاب، لا تغيب عنك النصوص التي يحبها الله، فتجتهد في أن تنزع من القرآن بحق فتسقطه في محله بعدل، هذا هو الاجتهاد. ولذا هذه مفاتيح مهمة وضوابط جيدة بأن نفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المفهوم. نأخذ الألفاظ، نتلمح بعض الضوابط والمهمات في فهمنا لهذا الحديث. قال لا حسد إلا في اثنتين، قلنا في كتاب الاعتصام في كتاب السنة لا حسد إلا في اثنين، رجل بدل، وليست عبرة بالرجل، عبرة بالفاعل، أو اثنتين قلنا فخصوة وحالة. رجل آتاه الله مالا قال فسلطه، أولا قال فسلطه، ثانيا قال على أهل الكتب، ثالثا قال في الحق. ولكل كلمة من هذه الكلمات معنى يحتاج منا إلى القفاء، وهذا ننوي إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو يسألني عن أحداث نفسي، فوالذي نفسي بيده إني لا أجد في نفسي قوة أن أسمع وأرى شيئا من نفسي، لا أجد في قلبا وفي نفسي قوة أن أسمع الأحكام الصينية وماذا يجري على أرض مصر الحبيبة. والذي نفسي بيده أني أتصور الذي يحصل الآن، وتصورته لما قيل لي وجاء بعض الجيران يحملون الحلوى لأن محمد لأن مرسي فات، لما قالوا لي مرسي فات في مصر تخيلت الذي يجري له، وصرحت به في بعض مجالسي وسمعه مني كثير من إخواني، قلت لهم أتخيل أن مصر ستعود إلى عهد عبد الناصر، سيمكن المسلمون قليلا، ولأنهم ما ترتبون نهج الله في النصر فلا يمكن أن ينوم على النصر، وسيتخذ مبتغاهم وأمانيهم سببا لإقصاء الإسلام وبعد الإسلام، وأنا لا أستبعد هذا عن منهج المتعجلين الفرنسيين، لكني ألوم شديدا. وقلت عبارات يذكرها بعض إخواني عن المنسوبين للسلفية في مصر أنهم سيعضون أيديهم ندما، المنسوبين للسلفية لمن خاضوا في مثل هذه التهاليل المظلمة والسياسات التي لا تقيم للحق ولا يدين وزنا، ليس هذا عملا. كما أقول اليوم عن الشام، للإسلام ليس فيه نصيب، لا يوجد فريق أو جهة ما تريد إسلام الشام. شباب الأمر أكبر منهم، الكفار بينهم صراع دول، من خبثهم أنهم لا يريدون هذا الصراع يكون على أراضيهم فجعوه على أراضينا، وأحدثوا الصراع في أراضينا وبيننا، وما يسألون لو مات في اليوم 100 أو 200 أصبحنا نسمع مات 100 أو مات 200 أصبح الأمر سهلا. وفي خلوتي يطرق سؤال فقهي على نفسي وبشدة، أقول لو أن بشار أسد قتل 1000، قتل 1000 مثلا في مجموع، السؤال تأملوه أنتم وأنا أحتاج أن أتأمل، لو أنه قتل 1000 من المسلمين بسبب إسلامه، ولا يقتل حاكم اليوم المسلم لأنه مسلم، يحكم يقتله لأنه ينازعه في الحكم، على فرض أنه قتل 1000 لأنهم مسلمين فقامت ثورة بإزالته فمات فيها 1000 واحد، فهل هذه الثورة مشروعة أم ممنوعة؟ من أجل هذا الواحد الذي إن زالت الكعبة أهون عند الله عز وجل من دمه، فهل هذه الثورة مشروعة أم ممنوعة؟ سؤال يخطر في ذلك كثيرا. وقواعد أهل العلم تأبى بالقول بالجواز، وأما تلك الخرافة والأكذوبة يفنى ثلثان الناس من أجل يعني أن نرفع ظلما، هذه الخرافة ما أنزلها الله. الكل يريد بالإسلام شرا، ونحن بعدم فهمنا لسنن الله والسبب ذلك بسبب جهلنا نصنع شرا ونحن نريد به. فلما يجتمع الشر من جميع الجهات ولا تظهر ثمار الخير حكومة الضلال اشد، الضلال اشد. يا اهل اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في دياركم، كفاكم مراهقة، كفاكم عجلة، اهدأوا شغلوا بنيتكم، ومن تعجل الشيء قبل اوانه فوقوا بالحرمان. يا اهل الفضل، النبي اخبر وانا لا اجوز تفصيلا اسقاط الاحاديث على احداث، ولكني اوجب نشر الاحاديث من اجل ان نحذر ومن اجل ان ندرا عن انفسنا الخطر. النبي اخبرنا ان العراق ستبتل، وبعدها النبي اخبرنا انه ستبتل الشام، وبعد الشام ستبتل مصر. فاذا ما حفظتم على امن بلادكم واتحدت كلمتكم واجتمعتم على مفعول فان العدو طامع بكم يريد بلادكم. يا اهل مصر، انقطع عنكم الدين وفقدتم الماء، فنحتاج ان نعيد ما قاله القرندي عن المجاعات التي حصلت في مصر في القرن الثامن والتاسع الهجري. كان الرجل اذا مات قطع وحمل واكل، كان الناس يؤكلون اكلا حقيقيا من شده الجوع. واهل مصر خير فيهم بعواطفهم، ولكن للاسف اهل مصر لا يوجد إمام سلفي يقرر التقريرات السلفية التي تلقيناها عن شيخنا رحمه الله، وكانت ثقيلة في كثير من الأحاديث على عقولنا والله وعلى نفوسنا. ولكننا بكثرة التأمل وبشدة ما يحصل فهمنا مراد شيخنا رحمه الله لما كان يقول لما يموت الألباني تعرفون من الألباني. فوالله اننا سمعنا ونحن شباب فتاوى لشيخنا والله كانت ثقيله على نفوسنا وكانت ثقيله على عقولنا، ولكن العالم ينظر بنور الله. والله اني سمعت شيخنا يتحدث عن احكام الجزاء ويقول اني ارى شرا وارى وارى وارى، وسمعته وهو يقول عما جرى في الخليج كلمه استنقلتها جدا واستغربتها جدا. كان يقول ما مرت فتنة على تاريخ هذه الأمة مثل فتنة الخليج. قلت له يا شيخنا ولا اختلاف الصحابة والقتال الذي بينهم؟ قال هذا هين وقليل بالنسبة إلى ما سيترتب على فتنة الخليج. وبعد فتنة الخليج علمتم ماذا جرى، والذي يجري الآن مخطئ ومخطئ ومخطئ. من فهم أحداث سوريا بمعزل عن أحداث العراق، ومخطئ ومخطئ ومخطئ. من ينظر إلى أحداث مصر بمعزل عما يجري في الشام. فاليهود وراء ما يجري، اليهود وراء ما يجري، واليهود يخططون، واليهود يريدون مآرب، يحققون مآرب، وهذه المآرب يعلنون عنها. في دراسات كثيرة، في دراسة صدرت اللغة الإنجليزية في منتصف الثمانينات يقول صاحبها وهو يهودي يقول الشعوب العربية فيها خلل ونستطيع أن نتدخل من هذا الخلل فنفرق بين الشعوب ونوجد الثورات من داخل هذه الأمة وأن نضعف الأنظمة وأن نضعف الشعوب ويتحقق لنا ما نريد ويتحقق لنا ما نريد. فأنا أسأل الله عز وجل متوجها لربي أولا ثم أخاطب البطلاء ممن يدعون الإصلاح أن اجمعوا الكلمة وابتعدوا عن الخلافات وانصحوا أولياء الأمور لا تخرجوا عليهم دعوكم من المشاغبات. الأمر خطير خطير للغاية أمر ليس بسهل الأمر نحن على مسمار الطريق وإن مشينا في ظلمات فإن والله سنخلف لأجيال ممن بعدنا تبعات لا يقدرون على تحملها. فالواجب على عقلاء الأمة أن يهدأوا وأن يكثروا ما لا يدري فهما صحيح. إذا خشيت على بلادنا شيء أخشى على بلادنا قبل أن نهدم الأقصى أن تثور المشاكل في بلادنا. اليهود يعلنون بصراحة أنهم يريدون هدم الأقصى وأن الهيكل جاهز حتى يشغلوا هذا البلد وهي أقرب البلاد وهي أصلا في القوانين الدولية وفي القضايا والمحاكم الدولية المسؤولة عن الأقصى. إذا أشغلونا في هذه البلاد بهذه الثورات من الأقصى عليه السلام من الأقصى تنتظر كما يقولون ورقة تصمد تظهر العورات وتستطيع أن تستقرأ من الآخر ما جرى في الأول. لكن ولا تهين منهم هل نعقل؟ هل نفهم؟ هل ندرك العجلة؟ هل نفهم ونقدر عواقب الأمور؟ نرمي في أناس في ساحات يقطع عنهم الطعام ننقطع عنهم والله بعض إخواننا الحريصين عما يجري في الشام أسأل يعني سمعت بعض أخباره قال نهار وهو يتابع نهار نقل المستشفى ما أصبح قادرا على أن يسمع هذه الدماء وهذه الأرواح التي تزهق. يريدون بالإسلام أن يكون مثل الفاين يستخدموه متى شاء ثم يغمى. ما الذي يسر على الإسلام؟ وهل الشباب الشام يقدرون على حمل طائفة الإسلام؟ وهل هم أهل ذلك؟ من رباهم؟ من علمهم؟ الذي يعرف أحوالهم يعرف هذا الكلام. الأمر خطير خطير للغاية نحتاج منا أن نكون عقلاء وأن نتأنى ومن تأنى نال ما تمنى. أسأل الله من عرش عظيم أن يبعد الفتنة عن قلوبنا وعن عقولنا وعن أنفاسنا وأن يجعلنا من أصحاب البصيرة أصحاب الفهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.